أن هذه المعاني كلها من المعقولات الثانية، فلا بد لنا أولا أن نعرف ما معنى المعقول، ثم كيف قسم إلى قسمين، المعقول الأولي والمعقول الثاني. أما المعقول في مقابل الوجود الخارجي، حيث الوجود كان ينقسم إلى قسمين كما مر سابقا، الوجود الخارجي الأعيان الثابتة في الخارج والمتحققة والموجودة في الخارج، والوجود الذهني. الوجود الذهني عبارة عن تعقل ذلك الوجود الخارجي، بعبارة أخرى العلم كما عند كثير من الحكماء هو عبارة عن انطباع صورة الشيء في الذهن، فهذا الانطباع في الذهن هو عبارة عن المعقول. فالمعقول اسم مفعول، ما يتعقله الإنسان، ما يتصوره الإنسان، ما يكون موجودا في الوجود الذهني، في عالم الوجود الذهني الذي يقابل الوجود الخارجي. هذا معنى المعقول. المعقول عليكم السلام مأخوذ من العاقل، عاقل ومعقول، والعاقل من العاقل، والعاقل رابط بين العاقل والمعقول. فالإنسان المدرك والشيء الخارجي المدرك، والرابط بينهما الإدراك. فالإنسان العالم والشيء الخارجي المعلوم، والرابط بينهما العلم. فالإنسان العاقل والشيء الخارجي المعقول، والرابط بينهما العاقل. فالعاقل والعلم بهذا المعنى من باب التسامح بالتعبير تعتبر من الكلمات المترادفة. فالمعقول عبارة أخرى عن المعلوم. المعلوم والمعقول والمتصور في عالم الذهن لا يخلو من حالين، إما يكون أوليا أو ثانيا. الوجود الخارجي عندما ينطبع في الذهن يعبر عنه بالوجود والمعقول الأول أو الأولي. مثلا هذا الكتاب عندما يكون في الخارج هو العين الخارجي والوجود الخارجي. عندما نتصوره وندرك هذا الكتاب وتنطبع صورة الكتاب في الذهن، صورة الكتاب في الذهن يكون تصورا أوليا، يكون المعقول الأول. ثم نتعقل ونتصور الصورة الأولى المطبوعة في الذهن، نتعقلها مرة ثانية، يعبر عنه بالمعقول الثاني. فالمعقول الثاني هو تعقل ثانوي بالنسبة للصورة الموجودة في الذهن. وبذلك التعقل يرجى الانتباه، بهذا التعقل يكون المفهوم الكلي. الكلي هو عبارة عن عدم امتناع صدقي على كثيرين. الكتاب بالخارج بما أنه محدد بحدود خاصة وبامتدادات خاصة بطول وعرض وعمق وهوية خاصة، يكون جزئيا، لأن الجزئي ما يمتنع فرض صدقي على كثيرين، فهذا جزئي. لما تنتقل الصورة في الذهن، نفس الصورة أيضا يكون جزئي، نفس صورة هذا الكتاب بالخصوص بخصوصياته في الذهن أيضا يكون جزئي. ولكن نتصور الكتاب في الذهن مرة ثانية، نتعقله مرة ثانية، نجد هذا المفهوم المتعقل الأولي لا يمتنع أن نفرضه على كثيرين. هذا المعقول الأولي لا يمتنع أن نفرضه على كثيرين. فالكتاب في الذهن ينطبق على أي كتاب خارجي كالكتاب الذي أخذت الصورة منه. بهذا المعنى، وهذا هو منطلق ومنشأ المفهوم الكلي، المفهوم الكلي الذي أخذتموه في المنطق والجزئي منشأه هو هذا المعنى، أنه باعتبار الوجود الخارجي الصورة الأولى جزئي، ولكن هذه الصورة الأولى نتعقلها ونتصورها مرة ثانية فنجد أنها لا تمتنع أن تفرض على كثيرين. فبهذا المعنى يكون المفهوم الكلي. هذا مفهوم ومعنى للمفهوم والمعقول الثاني. وهناك معنى آخر يذكر في الكتب على أن المراد من المعقول الثاني ما لم يكن بأزائه في الخارج شيء، كل ما لم يكن بأزائه في الخارج شيء فهو المعقول الثاني. هذه عبارة أخرى للمعقول الثاني. ثم المعقول الثاني يقع في اصطلاحين، اصطلاح للمناطق واصطلاح للحكماء. اصطلاح المناطق، المعقول الثاني ما يكون مأخوذا من الخارج، ما يكون مأخوذا من الخارج يعبر عنه بالمعقول الثاني، إذن له ما بأزائه في الخارج. أما اصطلاح الحكماء فهو أعم من اصطلاح المناطق، يعني بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل مصطلح الحكماء أو كل مصطلح المناطق هو من مصطلح الحكماء، وليس كل مصطلح الحكماء هو مصطلح المناطق. فالمناطق يقولون المعقول الثاني ما يكون بأزائه في الخارج، مثلا الصورة عندما تنطبع في الذهن ونتعقل الصورة فيكون المعقول الثاني، لا بد أن يكون لهذه الصورة ما في الخارج، يعني لا بد أن يكون كتابا في الخارج فيما إذا كان صورة كتابية، فالصورة الكتابية لا بد أن يكون له في الخارج. هذا باصطلاح المناطق. أما الحكماء فيقولون أعم من ذلك، سواء كان له في الخارج أو لم يكن له في الخارج. مثلا الفوقية، صفة الفوقية عند الحكماء من المعقولات الثانية، مع أن صفة الفوقية ليس هناك شيء في الخارج بأزاء هذا المعنى الفوقي. طبعا يطلق على الجسم بأنه فوق الرأس مثلا أو تحت القدم، أما معنى الفوقية، صفة الفوقية، صفة الفوقية ليس له في الخارج عينيا، عين في الخارج يقال هذا هو الفوقية، ليس له هذا المعنى، فيقال من المعقولات الثانية باصطلاح الحكماء لا باصطلاح المناطق. باصطلاح الحكماء يكون على ثلاثة أنحاء، إما يكون له في الخارج كالبياض مثلا، البياض أيضا من المعقولات الثانية لكن له ما بالأزاء في الخارج، ما بالحذاء في الخارج، يعني بحذائه وبأزائه شيء في الخارج يعبر عنه بالمعقولات الثانية باعتبار الوجود الخارجي عليكم السلام. المعنى الثاني للمعقولات الثانية في اصطلاح أو المورد الثاني بالأحرى هو ما لم يكن بأزائه في الخارج، ما لم يكن بأزائه في الخارج أعم من أن يكون له منشأ للانتزاع أو لم يكن له منشأ انتزاعي. ما له منشأ انتزاعي كالفوقية، الفوقية لم يكن له في وجود في الخارج ولكن له منزع انتزاعي، يعني منشأ انتزاعي باعتبار الفوق، لأن هناك معنى الفوق، من هذا الفوق ننتزع معنى الفوقية، من التحت ننتزع معنى التحتية، فإذا يكون الفوقية من المعقولات الثانية وليس لها في الخارج ما به الأزاء ولكن له منشأ للانتزاع وهو الفوق أو التحت في التحتية. وربما يكون ليس له منشأ للانتزاع أصلا، لا في الخارج ليس له وجود خارجي، كما ليس له منشأ انتزاعي كالكلي، الكلية ليس له معنى في الخارج كالكل مثلا، ليس يكون الكل مأخوذ من الكل، فليس له منشأ انتزاعي في الخارج كما ليس له وجود خارجي. هذه الموارد الثلاثة بالنسبة إلى المعقولات الثانية باصطلاح الحكماء. حينئذ نقول الوجود من المعقولات الثانية باعتبارين، باعتبار أنه يعقل بعد تعقل الإنسان، بعد تعقل الشيء، عندما نتعقل الإنسان نتعقل بعد ذلك وجود الإنسان، فإذن هو معقول ثاني، لأن المعقول الأول الإنسان، عندما نقول الإنسان موجود المعقول الأول هو الإنسان ثم نصفه بالموجودية والوجود، فالوجود يتعقل بعد تعقل الإنسان إما بهذا المعنى أو بالمعنى أنه نتعقل الشيء الموجود الخارجي ثم نتعقل هذا الموجود نجد فيه عنوان الوجود الذي لا يمتنع في الصدق على كثيرين، يعني عنوان الكل فهو معقول ثاني بعد المعقول الأولي وبعد المتصور الأولي. فعليه الوجود بهذا المعنى يكون من المعقولات الثانية، لأنه لا بد أن نتعقل الإنسان أو الحيوان أو شجر أو مدر أو أي شيء آخر، الأشياء لا بد أن نتعقلها، عند ذلك تعقل من هذه الأشياء ومن وراء هذه الماهات المتكثرة المتلب بالوجود نتعقل الوجود. الوجود يكون من المعقولات الثانية هذا المعنى، كما أن العدم يكون من المعقولات الثانية باعتبار العدم بنفسه يكون معقولا أوليا، ولكن العدم إنما ندركه ونعرفه ونتعقله بعد التعقل الشيء المعدوم، يعني بعدما انعدم الشيء وفن الشيء مثلا عند ذلك نقول هذا معدوم، يعني فيه صفة العدم. فالعدم يكون من المعقولات الثانية، الإنسان نتعقله في وجوده فنتعقل الوجود، الإنسان نتعقله في المعدوم فنتعقل العدم، فالعدم من المعقولات الثانية بهذا الاعتبار. وجهات الوجود والعدم، جهات الوجود عبارة عن الامتناع والوجوب والإمكان كما مر سابقا، الجهات والمواد، مواد القضية، المادة باعتبار القضية الذهنية أو القضية الملفوظة، والجهات باعتبار جهة القضية باعتبار ما في الواقع والحقيقة. فما في الواقع والحقيقة النسبة بين الوجود والعدم، الارتباط بين الوجود والعدم، إما أن يكون شديدا مؤكدا وهو عبارة عن الوجوب، لأن الوجوب عبارة عن تأكد الوجود، عن شدة الارتباط بالنسبة إلى الوجود. فالنسبة بين الوجود وبين العدم لو كانت النسبة مؤكدة من ناحية الوجود يعبر عنها بالوجوب في نفس الأمر، والواقع في الحقيقة يعبر عنها بالوجوب، فالوجوب جهة للوجود. كما أن لو لاحظنا العدم ورأينا نسبة العدم متأكدة يعبر عنها بالامتناع، لأن الامتناع تأكد العدم، وإذا كان بنحو التساوي بين الوجود وبين العدم فيكون عبارة عن الإمكان، لأن الإمكان ذاتي ما يكون متساوي الطرفين في الوجود والعدم كما مر سابقا. هذه المعاني الثلاثة أيضا تكون من المعقولات الثانية، لأنه بعد تعقلنا للوجود مثلا نجده أنه واجب الوجود، أو بعد تعقلنا للعدم نجده ممتنع العدم امتناعا ذاتيا كشريك الباري، أو امتناع مشروط كمثلا امتناع المعدوم عند كامتناع الممكن وعدم الممكن عند عدم علته، إذا لم تكن العلة موجودة فالمعلول لم يكن موجودا. فعليه الامتناع هو نظرة أخرى في العدم، فالامتناع يكون من المعقولات الثانية، يعني يعقل ثانيا لا أولا وبالذات. وكذلك جهات الوجود والعدم هذه ثلاثة من المعقولات الثانية، وكذلك الجنسية والنوعية، الجنس والنوع أيضا من المعقولات الثانية. لماذا؟ لأن المقول الكلي والمحمول، المقول بمعنى المحمول والمقول الكلي، إن كان في جواب ما هو متفق الحقيقة فهو نوع، فالنوع يكون معقولا ثانيا، يعني بعدما ندرك الإنسان وأن الإنسان ينطبق على أفراد متفق الحقيقة عند ذلك نقول الإنسان نوع، فمعنى النوعية يكون مترتبا على معنى الإنسانية، يعني لابد أن نعقل معنى الإنسان ثم بعد ذلك نتعقل، وهذا تعقل ثانوي، نتعقل معنى النوع. وكذلك الجنسية، فإن الجنس هو المقول أي الكلي الواقع في جواب ما هو مختلف الحقائق، النوع متفق الحقيقة ولكن الجنس مختلف الحقائق، فإذا لابد أن نتصور الحيوان مثلا أن ذلك نقول الحيوان جنسا. وكذلك الفاصل، لأنه ما يكون متفق الحقائق أو مختلف الحقائق فيما إذا يحمل على الماهية بتمامه أو على الماهية في جزئه، باعتبار الجنس مع الفاصل يكون تمام الماهية، أما النوع فقط يكون جزء الماهية. الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق أو الإنسان ناطق مثلا، يكون تمام الماهية أو جزء الماهية أو بنحو العينية، يعني تمام الماهية أو جزء الماهية فيما إذا كان نوعا أو جنسا، أو بنحو العينية وهو التساوي بين الناطق وبين الإنسان، لأن الناطق عينية بالنسبة إلى الإنسان، عين الإنسان، والإنسان عين الناطق، أو بالأحرى الناطق عين الإنسان. فما يكون ما يحمل على الشيء إما بنحو الجزئية يحمل جزء الشيء، أو تمام الشيء، أو عين الشيء، وهذه هي المعاني الثلاثة، أي الجنس والفصل والنوع. فالجنس والفصل والنوع من المعقولات الثانية، وكذلك الماهية. الماهية عندما نقول الإنسان ماهية، الماهية تكون من المعقولات الثانية، يعني لابد أن ندرك الإنسان ثم بعد ذلك نتعقل ماهية الإنسان بأنه حيوان ناطق، ما هي من المعقولات الثانية. على كل المصنف وبتبعه الشارع عليهم الرحمة يعداني 13 مورد وثلاثة عشر مصداق للمعقولات الثانية. نعم. المعقولات الثانية لا يكون إلا في المفهوم مؤمن. لا، لأنه المحمول ربما يكون من المعقول الأولي. المحمول عام من أن يكون معقول أولي أو معقول ثانوي. قاعدة الفرعية في الصفات الحقيقية، وأما المعقولات الثانية في الاعتباريات. هناك نزاع في الحكمة إن شاء الله يأتيكم في الأسفار، على أنه هل هناك فرق بين المعاني الانتزاعية والمعاني الاعتبارية؟ هل هناك فرق؟ أو المعاني الانتزاعية هي معنى الاعتبارية بعبارة أخرى، والحق أن هناك فرق، وهذه النزاع في الاصطلاح يأتيكم إن شاء الله في الكتب الفلسفية. كلامنا الآن في علم الكلام خارج عن الفلسفة.
لأن الإنسان ناطق هو الناطق، الإنسان أن في تغير في الإجمال والتفصيل. إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، ليس الناطقين نفس الإنسان، وليس الإنسان نفس الناطق.
الإنسان نفس الناطق ليس نفس الإنسان.
يوجد عنا في تغير على نحو الإجمال والتفصيل
بين الإنسان وبين حيوان ناطق. نعم، على نحو الإجمال والتفصيل، لكن الناطق عين الإنسان من حيث الحقيقة، وإن كان من حيث المفهوم مختلف. الإنسان شيء والناطق ما يدرك الكليات شيء آخر، ولكن من حيث الحقيقة عينه. للتساوي بين الإنسان وبين الناطق، لولا العينية كيف يكون التساوي؟ اسمع، هذا فيما إذا كان داخله، وإذا كان خارجا، لأن ما يكون باعتبار الذات ما يكون تمام الذات أو جزء الذات فيما إذا كان داخلا، أو عينية الذات فيما إذا كان داخلا ويعبر عنه بالذاتي، فالذاتي أيضا من المعقولات الثانية. وإذا كان باعتبار خارج عن الذات يعبر عنه بالعرضي، فالعرضي أيضا من المعقولات الثانية، لأنه لابد أن نعقل المعروض ثم نتعقل معنى العرضية. فالذاتي والعرضي أيضا من موارد المعقولات الثانية كما سيقول. قال وهو أي الوجود من المعقولات الثانية. أقول الوجود كالشيئية، أو إذا قلنا الوجود كالشيء فإنه من باب التسامح بالتعبير، لأنه الشيء في الواقع باعتبار الشيئية لا باعتبار ذات الشيء. إنما يطلق مثلا على الإنسان شيئون، يعني يصدق الشيئية على الإنسان. فقولنا الإنسان شيئون أو الله شيئون لا كالأشياء، هذا من باب التسامح بالتعبير. ولا الواقع والحقيقة الإنسان من مصادق الشيئية وليس شيء، إنما هو من مصادق الشيئية. فالوجود كالشيئية في أنها كما مر سابقا، الشيئية في أنها من المعقولات الثانية، كذلك الوجود من المعقولات الثانية. هذه المعقولات الثانية تستند وتعتمد إلى المعقولات الأولى، يعني لابد أن نتعقل معنى أولا ثم نتعقل بعد ذلك معنى ثاني، وهذا المعنى الثاني لا يمكن تعقله إلا بعد المعنى الأول. هذا هو معنى المعقول الثاني عند الشارح، ولا هذا مختلف فيه. وليس الوجود ما هي خارجية على ما بيناه. الوجود هل هو له ما به الأزاء في الخارج؟ الوجود ليس له ما هي في الخارج، إنما الوجود ننتزعه له منشأ في الخارج، أما ليس له وجود خارجي. يعني فرق بين منشأ الانتزاعي وبين الوجود الخارجي. الوجود ليس له وجود خارجي بحيث نقول هذا وجود، هذا ليس وجود، هذا موجود. يعني ما هي تلبس بالوجود، أي شيء تشير إليه لا يصح أن يقول هذا وجود إلا تسامحا بالتعبير، وإلا بالحقيقة والواقع هذا ليس وجود، إنما هذا موجود. يعني ذا ثبت له الوجود، ثبت لها الوجود. فالوجود ليس له ما به الأزاء في الخارج، نعم له انتزاع، له منشأ انتزاعي في الخارج، وهي الماهيات الموجودة المتكثرة، حيث نجد أن هذه الماهيات المتكثرة ما به الاشتراك هو عبارة عن الوجود. فالوجود معنى عام كلي ينطبق على جميع الماهيات، فالماهية الخارجية يكون منشأ انتزاع الوجود وليس هو الوجود حقيقة. فالوجود ليس له فرد خارجي، وهذه مسألة مهمة بالنسبة للاعتقادات الآتية إن شاء الله، بأن الله سبحانه وتعالى عندما نقول وجود يعني ليس له مصداق خارجي، لا بد أن يكون له مصداق خارجي حتى يقال بالجسمية أن الله جسم، سواء كان كأجسامنا أو جسم يختلف عن الأجسام مثلا، لكن هو جسم كما عند الوهابية يعتقدون بالجسمية. لا، الله سبحانه وتعالى وجود، ولا يشترط في الوجود أن يكون له ما به الأزاء في الخارج. نعم له منشأ انتزاعي في الخارج، وهي الماهيات المتكثرة حيث تشترك في معنى الوجود. فالوجود كالشيئية في أنها من المعقولات الثانية التي تستند إلى المعقولات الأولى، وليس الوجود ماهية خارجية على ما بيناه، بل هو أمر عقلي كما مر سابقا بأن الوجود من الأمور العقلية، من المحمولات العقلية مر سابقا على ما بيناه، بل هو أمر عقلي يعرض هذا الأمر العقلي للماهيات، وهو الوجود من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى. وليس في الموجودات شيء هو وجود، يعني في الموجودات ليس هناك شيء هو الوجود، لا، في الموجودات كالفوقية بالنسبة إلى الخارج، الفوقية ليس هناك شيء في الخارج يؤخذ الفوقية منه، أو الفوقية صورة لذلك الخارج كصورة الكتاب بالنسبة إلى هذا الكتاب الخارجي، ليس بهذا النحو. نعم في الخارج له منشأ انتزاع، وهو أنه ينتزع من معنى الفوق الفوقية، يعني الفوقية ينتزع من الفوق، ما نحن فيه الوجود ينتزع من الماهيات الموجودة، بما أنها ماهيات موجودة ولها آثار وجودية نقول هناك وجود، وانتزعنا الوجود من هذا الموجودات الخارجية، لا بمعنى أن هناك مصداق لهذا الوجود. وليس في الموجودات والماهيات الموجودة الخارجية شيء هو وجود أو شيء مثلا، بل الموجود في الخارج، الموجود إما يكون حجر أو شجر أو مدر أو أي شيء آخر من الأشياء والأعيان الخارجية، هذا هو الموجود في الخارج. فالموجود في الخارج شجر، لا وجود متلبس بصورة شجرية، بل الموجود في الخارج هو شجر، ومنها الشجر ننتزع مفهوم الوجود، لأنه نجد مفهوم الوجود معنى عام يطرد العدم، وهو موجود في جميع الماهيات الموجودة. بل الموجود في الخارج إما حجر أو شجر أو غيرهما، ثم يلزم من معقولية ذلك، عندما نتعقل الحجر نتعقل الشجر نتعقل معنى ثاني وهو عبارة عن الوجود، فالوجود يكون من المعقولات الثانية من المتصورات الثانية بهذا الاعتبار. ثم يلزم من معقولية ذلك الحجر أو الشجر أن يكون موجودا، فنتعقل الوجود، فالوجود من المعقولات الثانية. قال وكذلك العدم، أقول يعني به أن العدم أيضا من المعقولات الثانية التي تعرض للمعقولات الأولى كما قلنا في الوجود، إذ ليس في الأعيان ما هي هي عدم مطلق، العدم المطلق لا يوجد في الخارج، لا، لأنه يلزم اجتماع النقيضين لا وجود في الخارج عدم مطلق، بل العدم هو عبارة عن عدم الماهية، عدم ملكة، ملكة وعدم ملكة، عن عدم الماهية، ومن هذا العدم الماهوي ننتزع المعنى العام العدم المطلق. فإذا العدم المطلق يكون من المعقولات الثانية بعد تعقل عدم الماهية، بعد تعقل عدم الإنسان ينتزع منه العدم، فالعدم يكون من المعقولات الثانية. إذ ليس في الأعيان ما هي هي عدم مطلق، فهو دائما العدم يعرض لغيره من المعقولات الأولى. قال وجهاتهما كذلك من المعقولات الثانية، يعني به أن جهات الوجود والعدم من الوجوب جهة في الواقع ونفس الأمر أو مواد القضية، كما في علم المنطق مواد القضية باعتبار القضية معقولة والقضية الذهنية وباعتبار القضية ملفوظة. حينما نقول الإنسان حيوان بالضرورة، يعني حيوان بالضرورة، هذه ضرورة، ضرورة وجوب، هي إذا لاحظناها باعتبار الواقع نفس الأمر عنها بجهة القضية، وإذا لاحظت باعتبار القضية الخارجية والملفوظة يعبر عنها بمواد القضية. مادة القضية هي الضرورية مثلا، أو هي الإمكان، أو هي الفعلية، هذه الجهات المركبة والبسيطة في علم المنطق. وجهاتهما أي جهات الوجود والعدم من الوجوب، وهو تأكد النسبة والارتباط بين الوجود والعدم، يعني تأكد الوجود، والإمكان نسبة التساوي بين الوجود والعدم، والامتناع الذاتية هو التأكد في العدم فيما إذا كان ذاتيا كشريك الباري، والمشروطة عدم مشروط مثلا عند عدم العلة عدم المعلول، عدم المعلول مشروط بعدم العلة. من المعقولات الثانية، هذه الجهات أيضا من المعقولات الثانية كما تقدم، من أنها أمور اعتبارية يعتبرها العاقل في الذهن وليس له ما في الخارج بأزاء وبحذاء، لم يكن هناك شيء خارجيا يقابله، فإذا هو من الأمور، فهي من الأمور الاعتبارية. الماهي العدم المشروط، عندنا عدم ذاتي وعدم عدم ذاتي كشريك الباري، عدم المشروط كعدم وجود المعلول عند عدم العلة، فقدت العلة فقد المعلول كما مر سابقا. فعلي هذه الجهات من أنها أمور اعتبارية لا تحقق لها في الخارج، وقد سبق البحث فيه. قال وكذلك الماهية، وكذا الماهية أيضا من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذاتها، يعني عندما نقول الإنسان ماهية، إذا لابد أن نتعقل ذات الإنسان، عند ذلك نجد هذه الذات ماهية وليس وجود، يعني الذي يقع في جواب ما هو، وهو الحيوان ناطق، فلا بد من تعقل الإنسان حتى يتعقل الماهية. طبعا تصور الماهية سيكون على نحوين، تارة تصور ذات الإنسان يعني ذات الماهية أو الماهية نفسها، فهذا يكون من المعقول الأولي، ثم نتعقل هذه الذات مرة ثانية فيكون من المعقولات الثانية. فالماهية عندما نقول من المعقولات الثانية بالاعتبار الثاني لا بالاعتبار الأول، ولا باعتبار الأول عند تصور ذات الإنسان، عند تصور ماهية الإنسان يكون من المعقولات ليس من المعقولات الثانية. وكذا الماهية أيضا من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة يعني على الذات، على ذات الإنسان مثلا، على حقيقة الإنسان باعتبار ذات الحقيقة، لا من حيث أنها موجودة أو معقولة، يعني الماهية بماهية عندما نلاحظها. وإن كان ما يصدق عليه الماهية من المعقولات الأولى، يعني الماهية أيضا يصدق من المعقولات الأولى، بعبارة أخرى عندما نلاحظ ذات الإنسان ابتداء فهو من المعقولات الأولى، لأن المعقولات الأولي هو ما يلاحظ ابتداء، ابتداء إذا لوحظ يكون من المعقول الأولي، وعندما نلاحظ هذه الماهية الملاحظة باللحاظ الأولي نلاحظها مرة ثانية ونجد أنها ماهية لا غير، يكون اللحاظ الثاني بالنسبة للماهية يعني يكون سببا في أن نجعل الماهية من المعقولات الثانية، فبهذا الاعتبار الماهية تكون من المعقولات الثانية. لا يختلط عندكم بأنه الماهية من المعقولات الأولى، نعم الماهية من المعقولات الأولى لو لاحظناها ابتداء، ولو لاحظناها مرة ثانية فيكون من المعقولات الثانية. كل المعقولات الأولية ما يكون المعقولات الأولية، نعم جزئي، الثاني يكون كلية، لذا يقال الكلي جزئي والجزئي كلي بالحمل الذاتي الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي. من هذا الباب الكلي جزئي باعتبار أنه عندما ندرك الكتاب الكلي الذي ينطبق على كثيرين، بما أنه قائم في الذهن والذهن لشخص واحد فهو جزئي، فالذهن يكون جزئي والقائم بالجزئي يكون جزئيا، فبهذا الاعتبار يقال الكلي جزئي، مر عليكم حتما في كتب المنطقية. على كل أقول وكذا الماهية أيضا من المعقولات الثانية، فإن الماهية تصدق على الحقيقة باعتبار ذات الحقيقة لا من حيث أنها موجودة أو معقولة، وإن كان ما يصدق على الماهية من المعقولات الأولى، وليس البحث فيه بل في الماهية التي تعرض على الذات، بل في الماهية العارض، فإن كون الإنسان ماهية أمر زائد على حقيقة الإنسانية. صحيح وهذا الحال صحيح أو باطل؟ هذا الحال صحيح، حقيقة الإنسان ماهية وليس وجود، فالماهية بهذا المعنى بعد حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان هو الماهية، يعني نقول ماهية الإنسان ماهية وليس وجود، بخلاف ماهية الله سبحانه وتعالى. في ماهية الله لا يصح أن نقول ماهية الله ماهية، بل لا بد أن نقول ماهية الله وجود كما مر وكما سيأتي إن شاء الله بنحو التفصيل. فعليه لحاظ الماهية ابتداء من المعقول الأولي، عندما نقول ماهية الإنسان حقيقة الإنسان نتصور ذلك، ونتصور هذه الحقيقة مرة ثانية ونجد أنها حقيقتها حقيقة ماهوية وليست حقيقة وجودية، يعني ماهيتها ماهية وليست ماهيتها وجود كما في الله سبحانه وتعالى، هذه الماهية الثانية تكون من المعقولات الثانية. أتصور أنه واضح. قال والكلية والجزئية هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. كيف بيان ذلك؟ فإن الماهية من حيث هي وإن كانت لا تخلو عنهما، الماهية لا إما أن تكون كلية، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، إما أن تكون كلية وتكون جزئية، لكن معنى الكلية إنما يكون بعد تصور الماهية. لو تصورنا الماهية ووجدنا أن هذه الماهية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين، عند ذلك نقول هذه الماهية كلية. ولو تصورنا الماهية وتصورنا أنها ينطبق على فرد واحد، عند ذلك نقول هذه الماهية جزئية. فالجزئية والكلية يكون بعد تصور الماهية، يعني بعد المعقول الأولي. وإن كانت لا تخلو عنهما، يعني الماهية بماهية هي لا تخلو عن الجزئية والكلية، إلا أنها مغايرة لهما. صح، الماهية من حيث هي مغايرة للمعنى الكلي والمعنى الجزئي، يعني مغايرة للكلية والجزئية، وهما يصدقان عليها، مع أنه يصدق أنه نقول هذه ماهية كلية أو هذه ماهية جزئية، فعليه يصدقان عليها صدق العارض على معروضه، لا صدق البياض على الجسم صدقا حقيقيا في الخارج، إنما صدق العارض على المعروض في العاقل. دائما صدق العارض والمعروض يكون في العاقل، أما صدق الحال والمحل يكون في الخارج كالبياض بالنسبة إلى الجسم. هذه اصطلاحات كلامية وفلسفية، وهما يصدقان عليها صدق العارض على معروضه، يعني في العاقل. فإن الإنسانية لو كانت لذاتها كلية لم تصدق جزئية، لو كانت الإنسانية في ذاتها كلية إذن لم تصدق في مورد من الموارد جزئية، لأن معنى الكلية كلية الشيء، يعني لم يكن هناك مورد أن يكون الإنسانية جزئية، مع أنه لم يكن بهذا النحو، بل الإنسانية تكون كلية لو لم يمتنع فرض صدقها على كثيرين، يصدق على عامر وزيد وخالد على نحو التساوي لأنه كلي متواطي. وإذا صدق الإنسانية على زيد نقول الزيدون فيه الإنسانية، هذه صدقة على فرج يدل على أنه إنسانية جزئية، فاتصافها بالكلية والجزئية دليل على أن الكلية والجزئية عارض على الإنسانية، فالإنسانية معروض والكلية والجزئية عارض، فلا بد أن نتعقل المعروض أولا ثم نتعقل العارض ثانيا، فالعوارض تكون من المعقولات ثانية. ثبت المطلوب. فإن الإنسانية لو كانت لذاتها كلية لم تصدق جزئية، وكذلك العكس لو كانت جزئية لم تصدق الكلية، فالإنسانية ليست من حيث هي كلية ولا جزئية، بل إنما يصدق عليه الكلية عند اعتبار صدق الحقيقة على أفراد كثيرين متوهمة أو لا أفراد متحققة. ترى أفراد متوهمة في العقل كالعنقاء مثلا، يوجد في العقل أفراد كثير للعنقاء، وأخرى يكون لا متحقق في الخارج واقعا له أفراد كالإنسان الذي له يكون أفراد في الخارج، فبهذا الاعتبار يكون الكلية. والجزئية إنما تصدق عليها على الذات الإنسانية عند اعتبار أمور أخرى مخصصة، ما هي هوية خاصة لهذه الماهية بالخصوص، عند اعتبار أمور أخرى مخصصة لتلك الحقيقة ببعض الأفراد فهما من المعقولات الثانية، وكذلك الذاتية والعرضية هذان أيضا من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. فإنه ليس في الأعيان ذاتية ولا عرضية، في الأعيان ليس يقال هذا ذاتي وهذا عرضي، إنما الذاتية والعرضية يعرض على الأعيان. فإنه لو لوحظ بالنسبة للأعيان لو لوحظ تمام الذات أو جزء الذات فهو يكون ذاتي، كالإنسان حيوان ناطق أو الإنسان حيوان أو ناطق فيكون من الذاتيات، ولو لوحظ باعتبار ما يعرض على الإنسان لا من ذاته لا من الداخل بل يعرض عليه، والعارض إما يكون خاص أو يكون عام، فهو العرض الخاص والعام، عرض عام وعرض خاص كالضاحك والماشي. فعليه الذاتية والعرضية من المعقولات الثانية، فإنه ليس في الأعيان ذاتية ولا عرضية، وليس لهما تأصل في الوجود، أنه الأصل في الوجود العرضية والذاتية، لم يكن هذا معنى. وقد يكون الذاتي لشيء عرضيا لغير هذا المعنى أيضا جائز، فهما اعتباران عقليان عارضان، يعني الذاتية والعرضية اعتباران عقليان عارضان للماهيات، لماهيات متحققة في أنفسها. نعم الكلية أيضا ليس لها تأصل في الوجود، لماهيات متحققة في أنفسها، فهي من المعقولات الثانية. والجنسية والفصلية والنوعية هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى. كيف؟ فإن كون الإنسان نوعان هذا أمر مغاير لحقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان هو حيوان ناطق، على الحيوان ناطق يعرض عليه أنه إيش؟ نوع، فالنوعية يعرض على حقيقة الإنسانية، فالنوع غير الإنسان، يعني بين النوع وبين الإنسان مغايرة تباين اختلاف، فالمغايرة يدل على أنه لا بد أن نتعقل المعروض أي الإنسان ثم نتعقل بعد ذلك النوع، باعتبار أنه الإنسان هو المقول في جواب ما هو المتفق الحقيقة، وإذا لاحظناه باعتبار مختلف الحقيقة فيكون الجنس. فالجنس يلاحظ أولا الإنسان باعتبارات، باعتبارات يلاحظ الإنسان ثم يلاحظ المعنى الجنسي، فالجنسية والنوعية وكذلك الفصلية فيما إذا كانت العينية هو المقول في جواب أي شيء هو في ذاته وفي عينه، عند ذلك يكون المعنى الفصلي، فالفاصل يكون من المعقولات الثانية، وهذا واضح. هذه أيضا أمور اعتبارية عقلية صرفة من المعقولات الثانية العارض للمعقولات الأولى، فإن كون الإنسان نوع أمرا مغاير لحقيقة الإنسانية عارض لها، وإلا لم تنع صدق الإنسانية على زيد، إذا لم يكن عارض يمتنع أن يصدق على زيد. وكذلك الجنسية للحيوان مثلا أمر عارض للحيوان مغاير لحقيقته، وكذلك الفصلية للناطق، وهذا كله ظاهر وواضح ولا يحتاج إلا إلى دقة وتأمل. والحمد لله رب العالمين.